بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة 22 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، والحلقة متابعة في موضوع كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. تحدثنا قبل الفاصل عن النقطة السادسة وهي بذل المعروف وقضاء الحوائج. الآن النقطة السابعة، حسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة. العين أول ما تلتقي بإنسان تستطيع أن تقرأ شيئاً منه، وكم من مرة أنت نظرت إلى إنسان فمنظره دعاك إلى حبه أو منظره دعاك إلى قبوله في قلبك، وكم من مرة نظرت إلى إنسان من أول مرة وقلت يا أخي والله أنا شعرت بضيق عندما نظرت إلى هذا الإنسان. ومظهر الإنسان ولباسه وريحه لها أثر في هذا الأمر. والآن أيها الإخوة، في العالم في الطب يدخل أحياناً مريض إلى عيادة الطبيب، وبينما هو داخل يقول له الطبيب من النظرة الأولى، يقول كأن عندك فقر دم، أرجو منك أن تحلل. كيف عرف الطبيب؟ هناك مظاهر في الوجه، نقاط في الوجه تقول شيئاً. أحياناً ينظر طبيب إلى مريض يقول هذا الإصفرار في وجهك ينبئ عن شيء. أنت أحياناً تنظر إلى إنسان تشاهد سواداً تحت عينيه تقول يبدو أنك مرهق اليوم. العين والمنظر له أثر، واللباس له أثر. أنت أحياناً من لباس إنسان تنظر إلى ما في داخله، لأن اللباس يشكل انعكاساً عما في داخل الإنسان، سواء في الألوان أو في شكل اللباس. وبعض الأخوات الكريمات هن صالحات ومنضبطات بالشريعة بكل شؤونها، بصلاة وصوم وإحسان إلى زوج ورعاية أب ورعاية أم ورعاية أطفال وانضباط خلقي عال، لكنهن يمتنعن عن وضع الحجاب. تسأل إحداهن لما؟ تقول يا أخي هذا قطعة قماش، أبقي الدين بهذه القطعة؟ نقول لا، الدين لم يبقى بهذه القطعة، الدين ما أنت عليه من صوم وصلاة وبر بالوالدين وانضباط بالأخلاق، لكن قطعة القماش هذه كالعلم الذي يرفع في المعركة دليلاً على انتصار دولة، أو كالعلم الذي يسقط في معركة دليل على سقوط دولة. هذا العلم بيرق، هذا العلم شعار ينبيك ماذا يوجد في هذه الدولة. الحجاب الذي على رأسك شعار ينبئ الناس حولك من أنت وإلى أي جهة أنت تنتمين. الحجاب ليس كل شيء في الإسلام، لكنه شيء مهم في الإسلام. الشاهد في كلامنا أن النظر، أن اللباس، أن المظهر، أن الريح، الرائحة الطيبة تؤثر في الآخرين، والعكس الرائحة السيئة واللباس المتسخ واللباس غير المتزن أيضاً يؤثر في الآخرين. وأنت أيتها المرأة تستطيعين أن تكسبي قلب زوجك بثوبك الحسن، بمظهرك الحسن، بتجميل وجهك، بتعطير بدنك، لأن الزوج يحب أن يرى هذا في زوجته، خاصة في هذه الأيام عندما ازدادت الفتن وراحت النساء تخرج إلى الشوارع كاسيات عاريات، وترى طالبة في الجامعة وهي ذاهبة إلى جامعتها كأنها ذاهبة إلى حفلة عرس وتعجب. ومرة في إحدى كليات الطب رسم الطلاب كاريكاتير بأن طالبة أشارت في لوحة الكاريكاتير إلى سائق تاكسي لتقف السيارة وتركب هذه الطالبة مع سائق التاكسي، وقالت له إلى الجامعة، لكن سائق التاكسي من مظهرها ظن أنها ذاهبة إلى حفلة العرس، ففي الفعل أخذها وأوقف سيارته أمام صالة أفراح. النساء الآن بعضهن في الشوارع يتزين كأنهن ذاهبات إلى حفلة عرس. ترى الموظفة تنزل إلى وظيفتها، لكنها قبل نزولها تقف ساعة على المرآة. لمن تفعلين هذه الفعلة؟ لزوجك؟ إن كان لزوجك فزوجك في البيت، أم أنك تريدين للناس في الشارع؟ نحن نخاف عليك أن يؤذيك ذئب من الذئاب فلا تستطيعين أن تقفي قبالة هذا الذئب. على كل الأحوال مطلوب من المرأة أن تعتني بمظهرها وأن تعتني بريحها لزوجها، وكذلك الزوج يعتني بمظهره ويعتني بريحه لزوجته. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كأن الشمس تجري في وجهه، ويقول جابر بن سمرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فرحت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحلى من القمر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحلى من القمر، لأنه كان يتجمل وكان يتزين وكان يراعي شأنه. وتسأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يومه إذا دخل إلى داره، أو بأي شيء يبدأ دخوله إلى داره، قالت كان يبدأ بالسواك. ومرة تقول عائشة يقول ناعته، يعني لو أنك نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جمال نبوة وجمال نظافة وجمال عناية بالمظهر وباللباس. يقول أنس ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هند في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيده كأنه جيد دمية في صفاء الفضة، لو نظرت إلى رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت رقبة تبرق من النظافة والجمال كأنها الفضة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره وشكله، حتى أحبه الناس عامة وأحبته أزواجه خاصة. الأمر السابع في حسن في كيف تؤثر في قلوب الذين هم قريبين منك حسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة. الأمر الثامن في كيف تؤثر في قلوب الناس الذين هم قريبون منك إحسان الظن والاعتذار عند الخطأ. عدد من الرجال يسيء الظن بزوجته، تراه كلما خرج إلى العمل بين ساعة وساعة يتصل بداره ليقول لزوجته أين أنت؟ كان الهاتف مشغولا، مع من كنت تتكلمين؟ لقد راقبت الهاتف لمدة 10 دقائق، هل الحديث مع أمك يستوجب هذا الشيء؟ تشعر الزوجة بسوء ظن زوجها نحوها. هذا أمر يجعل في قلب هذه الزوجة نفرة ويجعل فيه ضيقا. وأحيانا بالعكس، المرأة هي التي تسيء الظن بزوجها، تقول له لماذا ترتدي هذه الثياب؟ أين أنت ذاهب؟ أريد أن أشم ريحك، ما هذه الشعرة التي على ثوبك؟ هل اقتربت منك فتاة من الفتيات؟ يا أختي أنت التي اخترت هذا الزوج من بين ملايين الرجال، ولا شك أنك اخترت زوجا تثقين به. وأنت أيها الزوج الذي اخترت هذه الفتاة من بين ملايين النساء، لا شك أنك اخترت زوجة عفيفة طاهرة. فسوء الظن أحيانا يردي ويهدم العلاقة داخل البيت. ثم إذا أخطأت فلا تخجل أن تقول أنا أخطأت وأنا أعتذر، والقوي هو الذي يعتذر، والضعيف هو الذي يبقى مصرا على خطئه. وقد قال العلماء إن الخطأ أكبر معلم للإنسانية، وقالوا إنك تتعلم من الخطأ أكثر مما تتعلم من الصواب، وقالوا إذا وجدت إنسانا يقول إنه لا يخطئ فاعلم إنه لا يصيب، فاعلم أنه لا يصيب. الإنسان خطأ، وما عليه إذا أخطأت مع زوجتي أن أقول لها إني أعتذر إليك لإساءتي التي أسأتها البارحة، وما عليه إذا أخطأت أنت مع زوجك أن تأتي إليه فتتوددي إليه وتقولي لا تؤاخذني لقد أخطأت وهذه زلة ولن أعود إليها إن شاء الله فأعني على هذا الأمر. تحل مشاكل كبيرة أحيانا بكلمة اعتذار، وتزداد قربا من زوجتك بكلمة اعتذار، ويزداد مكانتك عند زوجتك بكلمة اعتذار. وكذلك بالنسبة للمرأة. أما أن تبقى مصراً على خطائك ففي هذا نفرة في القلوب وجفاء وضيق وتفكك لعلاقتك مع أهل بيتك. النقطة قبل الأخيرة، كيف تؤثر في قلوب القريبين منك، وهي التاسعة، إعلان المحبة والمودة للآخرين. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. إذا أحببت زوجتك، ولا شك إنك فاعل، أعلمها بهذا الأمر. يا سيدي، وإن لم تكن تحبها قل لها إنك تحبها. هل هذا كذب؟ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في مواطن ثلاثة: في الإصلاح بين الناس، وبين يدي العدو إذا كان الرجل أسيراً، قال: وكذب الزوج على زوجته. المراد به الكذب الذي يزيد العلاقة الجيدة بين الزوجين، كأن يزيد الثناء عليها ومدح جمالها وإشعارها بهذا الحب. لا بأس، قل لها إنك تحبها، إنك تريدها، إنك تراها من أجمل النساء، وإن لم تكن هذه الزوجة من أجمل النساء، لكن هذا يزيد في قلبها حباً لك ورعاية لك. بعض الرجال يحبون أزواجهن لكنهم أو أزواجهم لكن لا يخبرونهم بهذا الأمر. يقول: يا أخي، المحبة في القلب. لا، الكلمة تعبر عما في قلبك، ونحن لا ندري بما في قلبك إلا إذا نطقت به. ولعل البعض يقول: الأفعال تنبيك. صحيح، الفعل ينبي، لكن الكلمة لها أثر. كلمة واحدة ترفع الضغط، وكلمة واحدة تخفض الضغط، ولا يوجد في الطب وإلى اليوم حبة ترفع الضغط أو تخفض الضغط في أعشار الثانية مثل الكلمة. أحياناً أحدنا يكون في راحة وفي سعة وفي هناء، يرن الهاتف، يجيب على الهاتف، يأتيه خبر سيء نسأل الله السلامة، تجده يسقط على الأرض. لا يوجد في الطب حبة إذا تناولتها خلال 10 ثواني تسقط على الأرض. وأحياناً أم مريضة ملقاة في السرير من أيام عديدة لا تستطيع حراكاً، إذا قيل لها: لقد قدم ابنك من السفر وها قد دخل البيت، تجدها تنتفض قائمة. لا يوجد حبة في الطب تستطيع أن ترفع هذه المرأة من سريرها لتقوم على قدميها، لكن هذه الكلمة قدم ابنك من السفر أقامتها من على سريرها واقفة. لا يوجد حبة في الطب تسقط إنساناً على الأرض، لكن خبراً سيئاً يتلقاه عبر هاتفين يسقطه أرضاً. الكلمة لها أثر كبير في الحالة النفسية للإنسان. آخر فقرة، وهي الفقرة العاشرة، كيف تؤثر في قلوب القريبين منك؟ المدارات. المدارات أن تتقبل الناس على ما هم عليه، وأن ترضى بهم، وأن تعيش وتتعايش معهم. داري زوجتك يا أخي، وقد قالوا: المدارات نصف العقل. إذا أردت أن ترى إنساناً هل هو عاقل أو أحمق، انظر هل يستطيع أن يداري من حوله، هل يداري أصحابه، هل يداري زوجته، هل يداري أولاده، أو أنه يزبد ويرعد ويغضب ويزمجر ويصرخ ويتصارع ويتقاتل. إذا وجدت إنساناً منعزلاً فريداً لا يستطيع أن يتوائم مع من حوله، فاعلم بأنه قليل العقل، لا يستطيع المدارات. أما إذا رأيت زوجاً يستطيع أن يداري زوجته فاعلم بأنه عاقل. إذا رأيت زوجة تستطيع أن تداري زوجها على ما هو عليه فاعلم بأنها نابهة. ويا أختي، لا تظني أن زوجك سيصير كما تريدين 100%، مستحيل. ويا أخي، لا تظن بأن زوجتك ستكون يوما من الأيام مثل ما تريد 100%، مستحيل. لكن أنت داري هذه الزوجة، وأنت داري هذا الزوج حتى يسلم هذا المركب. ختاما، في قصة عن شيخ من شيوخ الشام، قال بأنه في يوم من الأيام دخل الابن على والده الشيخ، فشاهد الشيخ في غرفة والزوجة في غرفة أخرى، أمه في غرفة أخرى، زوجة هذا الشيخ في غرفة أخرى، ويبدو عليهما أنهما قد حزنا من بعضهما البعض. الابن دخل على الأب، قال: يا أبي، أراك زعلان من أمي؟ قال: نعم. قال: ممكن أن أدخل أنا في الحديث؟ قال: هذا أمر خاص بيني وبينها. قال: طيب. الأب الشيخ قال لابنه: يا ولدي، انزل إلى السوق واشتري لي طعاماً أريد أن آكل شيئاً، اشتري صندويشي لي. قال: يا أبي، الآن الظهر وأمي أعدت طعاماً، لماذا أنزل؟ قال: يا ولدي، أمك الآن زعلاني مني، وهي قد تعبت في صناعة هذا الطعام، أخاف إن أكلت منه ألا تسامحني أمك بتعبها. استغرب الابن، خرج من غرفة أبيه ليدخل إلى غرفة أمه. قال: ماما، أنتم متزاعلين؟ قالت: نعم. قال: ممكن أدخل في الصلح؟ قالت: هذا أمر خاص. قال: طيب، أبي قال لي بأن أنزل إلى المحل لأشتري له سندويشه. قالت: يا ابني، ليش السندويشه؟ الغداء جاهز، قل لوالديك بأن الطعام جاهز. قال: إن أبي يقول إنك زعلان منه الآن، وقد تعبت في إعداد الطعام، يخاف أن لا تسامحيه إذا أكل من هذا الطعام. قالت: أبوك قال هذا؟ قال: نعم. لما سمعت الزوجة بكت وقالت: يؤبرني إن شاء الله، يأكل كل الأكلات. حملت الطعام وجاءت به إلى زوجها. المداراة فن في كيف تكسر أنت الخصومة، وكيف تحول أسرتك إلى أسرة سعيدة. أيها الإخوة، هذه 10 نقاط تحدثنا عنها في كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. وبهذا تنتهي حلقة اليوم، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان
يضم الزوج في حله.